لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
الدنيا على خد الزمن، ودرة الشرق وعبق التاريخ وحضارة متجددة، شامخة كقاسيون، بهية ومعطاءة كبردة، دمشق المجد والعطر والعشق الأبدي. منك صوتنا، صوت يمال الشام. صباح الخير سوريا. اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني من العام 2020. من القلب لمستمعينا بكل أصقاع العالم يلي عم يسمعونا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM أو عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca. وتحية لأسرة يمال الشام. اليوم معنا سميرة ونادى وإناس. حسان يسعد مساك.
مساء الخير.
وسامي يسعد مساك.
هلا.
شو مواضيعنا لليوم؟ اليوم البداية مع إناس ومن صفحات التواصل الاجتماعي. أما نادى فرح تقدم لنا رواية جديدة من مكتبتها، كلمتين وبس مع سميرة. العقارات اليوم مع وكيلة العقارات سميرة والزميل حسان حداد. طبعا رح يحكوا لنا عن آخر المستجدات بأجواء العقارات. حوار مفتوح مع زميلات سميرة ونادى وإناس، بيشاركوني بهالحوار واللي رح يكون عن هل ينتهي الزواج بانتهاء الحب أم يستمر حفاظا على التقاليد. مسك الختام مع كنوز من الشرق والزميل سامي. اليوم شو كان زاك سامي؟
اليوم رح نكون مع الموسيقى تتكلم بتوقيع عازف العود السوري عامر عموري. عامر عموري عازف عود من الدرجة الممتازة، تميز بعزفه ضمن نشأ ضمن أسرة فنية. بهالأسرة هي قدر ياخذ من والده أصول الموسيقى، تعلم بارتجال مع فريد الأطرش موسيقى فريد الأطرش، انتقل بعدها لفرق الكبيرة بحلب سلاطين الطرب وصباح فخري. اليوم راح نكون مع عدد من معزوفاته بغاية الجمال والروعة.
يعني أديه بتعرفنا على كنوز هي مخباية، يعني يمكن إقلال يلي ما بيعرفوها يعني، لكن بي يعني إلقاء الضوء عليهم عم بتعرف
كتير مهم،
تعرف ناس كتير
عليهم، نسلط الضوء على ناس. يعني سألت كتير من 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 جاليتنا العربية والسورية خاصة، حدا بيعرف مين هو عامر عموري؟ كلهم لا. يا الله، يعني الزلمي اشتغل وأنامل سحرية وعزف على العود بدرجة ممتازة وبرقي وبنعومة وبأصالة. يعني
قديش حلو عم بتعرفنا على كل هالكنوز اللي موجودة بكنوز من الشرق.
طبعا كنوز من بلادنا العربية عامة ومن سوريا خاصة.
نعم. هاي هي أعزائي المستمعين فقراتنا لليوم. شاركونا بالاتصال على الرقم 514-745-6789. أعزائي، نحن نجتهد في عملنا ونشكركم لدعمنا ولإعلاناتكم. اتصلوا بالزميل حسان على الرقم 514-862-5832
بحب ألفت النظر لمستمعينا اللي بيتابعونا على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. نحن عندنا صفحة ليالي يا مال الشام وعندنا صفحة ليالي يا مال الشام داش باج. نحن اعتبارا من بداية هالعام هذا 2020 حتى ما نضيع مستمعينا أنه نكون عندنا فقراتنا موجودة ما بين الصفحة القديمة والصفحة الجديدة، اعتبارا من هالأسبوع هذا كل اللي بده يتابعنا على الفيسبوك يتوجه نحو ليالي يا مال الشام خط باج، بكفي يضغط لايك حتى يصلوا كل شيء جديد عنا على موقعنا.
وشكر كبير لك سامي ولكل تعبك، وقدي يعني بدي أقول قديش متابع نشيط سواء بالإخراج أو بمتابعة صفحة.
هذا من دواعي سروري ونحن منضل أسرة وحدي وإيد بتشد إيد تاني.
شكرا لك وشكرا لكل أسرة يمال الشام اللي فعلا بيشتغلوا مثل خلية النحل لحتى يقدموا البرنامج بشكل يرضي الكل. أعزائي المستمعين، أنتم على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج بعد فاصل قصير.
بدنا نعمرها وبالحب نغمرها بجنود الدمر وبرجاله، الله مطونها الله مطونها. بدنا نبنيها جنة نخليها، هاي أم الدنيا سورية والروح نهديها بسام عاد وراجعة سورية الحلوة، راجعة والضحك الحلو راجعة سام
عاد. توقف الحديث عن اللجنة الدستورية جراء عدم التوافق بين الحكومة السورية والمعارضة على جدول أعمال سياسي، كما أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة لم يحرك ساكنا، كما لم يحرك ساكنا أي من الطرفين لبذل الجهود لتجاوز العوائق والصعاب أمام اللجنة الدستورية، ولم يتم الوصول إلى الحل السياسي المنشود من كل السوريين. يبدو أن عمل اللجنة الدستورية بات ورقا في أدراج مكاتب الأمم المتحدة، وما زال النزوح والتشرد يعم المنطقة الشمالية من سوريا، وكم صرفت من أموال في اجتماعات وقمم إن كان في جنيف أو سوتشي، والشعب السوري ينتظر أي حل لينام بعدها في أمان، فكم من السنين ستمضي ليتحقق ذلك؟
والضحك الحلو راجع صوت الفرح بسام عاد، والله سوريا الحلو راجع والضحك الحلو راجع صوت الفرح بسام عاد.
مطلينا خب القلب نشيلة ونرد الفرحة لأهلة وشمعة مضويلة وشمعة مضويلة وبدنا نرجعنا البسني لجراعنا اللي فيها وكل شي وجاها وكل شي وجاها وراجع وراجع دوري يا الحلو راجع الضحك الحلو راجع صوت الفرح بسامع وراجع دوري يا ريلا
أعزائي المستمعين، رح نمسي مرة تانية على زميلي حسان. يسعد مساك
حسان،
شو أخبار الأسعار العملة وصرف الدولار والأسهم وكل شيء؟
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 434 ليرة شراء و 437 ليرة مبيع. أما بالنسبة للسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 965 ليرة شراء و 975 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 1071 ليرة شراء و 1084 ليرة مبيع. أسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 35809 ليرة سوري، وعيار 21 ب 41777. أما بالنسبة للأسعار العالمية، داو جونز بيطلع 161 نقطة بنسبة 92%، الاس ام بي 500 بيطلع 16 نقطة تقريبا، الناسداك كمان بيطلع 60 و61 تقريبا نقطة. أسعار أوروبا الـ EDAX بيطلع 93 نقطة، الفوتسي 100 بيطلع 108 نقاط، الـ CAC بيطلع 18 نقطة تقريبا. أسعار آسيا، أسواق آسيا هي النيكي بدون تغيير عن مبارح، شانغهاي بينزل 38 نقطة، والـ HSI بينزل 234 نقطة. بالنسبة لأسعار النفط كمان بانخفاض، وصل سعر البرميل ل 60 دولار و 2 سنت، والبرنت ب 65.83. أما أسعار الذهب بتوصل سعر الأونصة إلى 1557.40 سنت أمريكي، والفضة ب 18.12 سنت أمريكي.
يعني بهالأحداث الأخيرة اللي مرت هاليومين أكيد صار كثير في
تغيير
وصعود
والخوف أن يكون كمان في انزلاق كتير مو بس بأسعار العملة، يعني بالأسواق العالمية كلها خايفين بهالسنة هي يكون في هبوط
حاد.
فإن شاء الله من الأمل لا، يعني
إن شاء الله لا أكيد. أنا عندي خبر رح أخذكم للشام، الشام القديمة، مقهى النوفرة بدمشق القديمة، وهو من مئات السنوات له مكانته الخاصة لكونه هو أحد عناصر التراث المادي وأيضا التراث اللامادي. ما زال هالمقهى يكتظ بالسوريين والزائرين من كل مكان. الملفت للنظر هو نظرة شباب وفتيات ببداية العشرينات من عمرهم، استغراقهم للسمع بأثناء سرد الحكوات للقصة باللغة العربية الفصحى، وكيف أحداث القصة وأسلوب الرد خلاهم ينسوا هواتفهم النقالي. مقهى النوفرة واللي هو طبعا اسمه بيبين شو المعنى، بوسطه في نافورة، وهو يقع وسط مجمع أثري تراثي دمشقي عريق وبمنطقة تتفرع منها كل حارات دمشق القديمة. وكل من يريد التسوق أو التجول في سوق الحميدية أو زيارة الجامع الأموي لازم يمرق ويوقف هناك. ما بعرف حسان إذا رحت له رحت على مقهى النوفرة، وما زال هلأ الحكواتي موجود وكل يوم طبعا صار في تطورات انه هلأ صار بيحكي باللغة العربية الفصحى وبيحكي احداث وقصص مواكبة للعصر، لكن محتفظ ببنائه، بيقولوا انه الجزء من المبنى تبعه صار شوي مايل، لكن هالشي هذا ما بيأثر عليه. خبراء العمارة قالوا ما بيأثر عليه. قديش حلو انه ايمت ما بتروح بتلاقي الناس قاعدين وما بتلاقي لك محل، مع انه صغير هو ماله كبير. ما بعرف اذا بتتذكر مواجهه تماما في محل تاني كمان مطعم مشهور كتير وقديم، ولا اجمل من هيك
الحقيقة هند. يعني هي بلادنا الحلوة، دايما الذكريات بتضل الوحدة معلقة بمخه، دايما نتمنى انه يوما ما نرجع نشوف الاعداد الحلوة. طبعا مثل ما حكينا قبل شوي هند، مثل ما بتلاحظي انت كل اسبوع عن اسبوع دولار عم بيطلع.
اكيد.
لتحديدا لهالشي في شركة جديدة هي اسمها شركة سوريتي الخارجية محدودة المسؤولية اوفشور، عن الانتهاء من اعداد منظومة سوريتي للاقتصاد الرقمي التي تعتمد على التسويق الالكتروني والاستثمار والتداول بالعملة الرقمية. مبين أنه سيتم إطلاق العملة الرقمية اللي اسمها ليرا ببداية السنة هي للتعاملات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الفعاليات المتعاقدة بهذه المنظومة عبر العالم الافتراضي. وأوضح مدير المنظمة فادي شموت أنه من الممكن أن تحل العملة الرقمية محل الدولار في التعاملات التجارية الخارجية كالاستيراد التي يستنزف احتياطي كبير من القطاع الأجنبي ويسبب زيادة الطلب عليه. وأضاف يمكن تحقيق ذلك من خلال التعاقد مع الشركات والدول خارجا للتعامل بعملة ليرة، خاصة في ظل التوجه الدولي لتخفيف تعويم الدولار عالميا.
قديش حلو انهم يحاولوا ينقذوا هالعملة السورية، لانه فعلا الشعب هو اللي عم يتأثر كتير بهالانخفاض وارتفاع الدولار. يمكن أكيد. ينقذ
نتمنى.
ويرفع الاقتصاد شوي ويحرك يعني شوي. رح ارجع على سوريا بخبر تاني. بمشاركة فنانين سوريين الغابة فيلم سويدي يتناول قضية اللاجئين السوريين. شارك الفنان والشاعر السوري وفائي ليلى في بطولة روائي سويدي حمل عنوان الغابة للمخرج السويدي ماركوس كاسترو. يحكي الفيلم ببساطة وتقنية عالية قضايا هامة تمس حياة اللاجئين وإشكالية الهوية وسؤال الاندماج ومسألة قدومهم إلى المجتمع الجديد بقيمه وعاداته وتقاليده. والفنان ليلى درس الفلسفة بكلية الآداب بجامعة دمشق. يطرح الفيلم مسألة الاختلاف بين الثقافتين الغربية والشرقية بمفاهيمها المختلفة، ويسعى الفيلم لإيصال رسالة للمتلقي السويدي والأوروبي عموما، وهو هل يجب تغيير اللاجئ وقولبته أو تنميطه بحسب المجتمع القادم إليه، أو إعادة عملية إنتاجه بحيث يصبح منتجا أوروبيا، أو يتم قبوله كما هو بثقافته وهويته الأساسية يلي جاء فيها. طبعا رح نتعرف الإجابة على هالسؤال بعد عرض الفيلم. أكيد كندا نفس الشيء، اللاجئين يلي عبيجوا عبيكون منهم كتير يعني عبيخضعوا ل يعني يمكن جلسات نفسية لحتى يقدروا يتأقلموا مع الجو الجديد.
أكيد هند، في كمان أخبار كتير حلوة عن السوريين اللي هم خارج البلد، وفي فيلم أكيد رح يتصور ورح ينعرض هون. ولكن إحنا بدي أحكي تفاصيله إن شاء الله بالأسبوع الماضي إذا يصل الأمور. فيلم من إنتاج محلي هون
مع يعني سوري كندي
سوريين فقط.
أوكي.
سوريين ممكن يكون في لبنانية منهم، ولكن رح أحكي بتفاصيله أكثر. هو عن معمل الشوكولا اللي موجود
صحيح بأونتاريو. مضبوط، حلو.
الخبر التالي هو خبر طبي. باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفعى. غيثان وصداع وأدوار وشلل، هذه بعض الأعراض التي تسبب فيها اللدغات الأفاعي التي يتعرض لها ملايين الناس في مستوى العالم سنويا، ما يؤدي إلى نتائج خطيرة حيث يموت أكثر من 100,000 شخص من أو لضحايا الأفعى سنويا وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية بسبب سم الأفعى، في حين يصاب ما يصل إلى 500,000 آخرين بأضرار دائمة مثل فقدان البصر أو بتر الأعضاء، وذلك بسبب عدم توفر الترياق في معظم الأحيان، وأحيانا لأن تركيبة سموم الأفاعي غير معروفة. قام فريق من الباحثين دوليين بتحليل سموم أفعى الكبرى التي تعيش في مناطق جنوب آسيا بالتفصيل، معتمدين في ذلك على مجموعها الجيني، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ويقول الباحثون أن نتائج هذا التحليل لم تساهم فقط في تطوير أجسام مضادة صناعية ضد سموم الأفعى، بل أيضا في تطوير عقاقير ضد أمراض مختلفة.
طبعا الله يحمينا من سموم الأفعى ومن أفعال الأفاعي، أكيد إلى جانبين، جانب دوائي وجانب يعني سم قاتل جدا. خاصة الحمد لله ما في بكندا الأفاعي، ما في أي معنى هيك شيء. عندك خبر تاني حسن؟
عندي خبر تاني، أكيد بدي خبر تاني. في كشف موظف مسؤول عن تسليم الحقائب في أحد المطارات أنه يجب على المسافرين عدم وضع أقفال على حقائبهم كي تبقى بعيدة عن عيون اللصوص. نحن دائما نقول أنه نسافر يلا مشكري أفعله خليه يكون أفل قوي، ولكن الشيء هذا ما نصح فيه أبدا. وبيقول الموظف أنه محاولة حماية الأغراض داخل الحقائب من السرقة عبر وضع قفل باهظ السماد تقود الناس إلى الاعتقاد بأن المسافر يخفي شيئا ذا قيمة في الداخل، بحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية. وأوضح قد يعتبر البعض القفل علامة على أن الحقيبة تستحق البحث داخلها. كما حذر المسافرين من عدم وضع عناوين منازلهم على بطاقات حقائبهم لتجنب كشف اللصوص لأماكن إقامتهم في حال تمكنوا من سرقة أمتعتهم.
بس كمان يعني بالمقابل أنه إذا ضاعت شنطة يعرفوا وين يبعثوها لمين،
بكفي رقم تليفون.
اوكي، بس رقم تليفون.
بس هو كمان يعني احنا مفكر انه ما رح يقدر يفتحوا الشنطة، ولكن في طرق كتير سهلة
اكيد
لحتى يفتحوا الشنطة حتى لو فيها قفل.
اي اكيد،
بس
يعني
مثل معه حق يعني انه بتشد الانظار انه ممكن هالشنطة فيها.
والله بعمري ما قفلت شنطتي انا بعمري. ما بعرف ليش انه يعني الواحد يعني انه يعني في ثقة او هيك شيء. الخبر عندك خبر آخر؟ هذا الخبرك الأخير. إذن أول فقرة من فقرات برنامجنا يلي رح يستمر اليوم لساعة 10 مساء، ننتظر في فقرات كتير حلوة. أنتوا هلأ على موعد مع الزميلة سميرة بكلمتين وبس.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع بساطة كيس 10 باوند بدولارين، فول مدمس من كاليفورنيا جاردن علبة 450 جرام $1.25، مرتديل الأزوان 340 جرام $2.49، لوبيا عريضة مجلد الانسدار كيس 1 كيلو $2.29، وجبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا $7.27 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة عالشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
فرصة ثمينة، مطعم للبيع داخل مركز تسوق المردود عالي للاستعلام الاتصال على الرقم 438-407-0946 438-047-0946 فرصة ثمينة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
أديسا
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو ستريت 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات شوكوتيل أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
كلمتين ونص مع سميرة حكوم.
عندما هبط نيل أرمسترونغ أول وأشهر رائد فضاء أمريكي على سطح القمر، كتب في مذكراته: أنا إنسان واقعي ولست شخصية حساسة، فعندما تركت منزل والدي لم أبكي، عندما ماتت قطتي المدللة لم أبكي، عندما توفي والدي لم أبكي، عندما وجدت عملا في وكالة ناسا الفضائية لم أبكي، عندما وضعت رجلي على القمر لأول مرة لم أبكي، ولكن حينما نظرت من هناك إلى الكرة الأرضية خنقني الحزن والغم، ثم أجهشت بالبكاء وترددت في تعليق العلم الأمريكي الذي كنت أحمله وغرسه على وجه القمر. أتعرفون السبب؟ حينما نظرت للأرض من تلك الفاصلة الصغيرة وأنا على وجه القمر، رأيتها كرة زرقاء كنقطة حقيرة بلا لون، بلا حدود، بلا قوميات، بلا جنسيات. بكيت وقلت في نفسي: على ماذا نتحارب نحن البشر ونقضي على بعضنا البعض؟ وضعت إصبعي الإبهام أمام الأرض ورأيت أنه غطى عليها بالكامل. كنت أبكي بحرقة على كل هذا الجهل والعمى والتعصب الذي غرقنا فيه. صديقتي وصديقي، ما أتفه الدنيا، ما أقصر الأيام، إياك أن تضيعها في الخصام والنكد. لقد أوجدك الله لتكون نور لمن حولك وبركة لكل من يعرفك، لنشر رسالة الحب والسلام.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
تتمرجح بقلبك قلك أنا بحبك، قطي فنجوم وقطي فزرع ونبدربك، قلك أنا بحبك أنا حبك. مرجوح تتودي عمر حد اللي قلت لا تعلي قلك بعد بدي شوف القمر حدي القمر حدي يا حلو قلبك تعي في وانت تعي يا حلو قلبك تعي في وانت تعي يا حلو قلبك تعي محسود منا وغاير وقلبي هلملفك يسافر على دربك بخيال شي يغني إلك أنا بحبك إلك أنا بحبك أنا بحبك
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عند بيبلوس هالأسبوع بطاطا كيس 10 باوند بدولارين فول مدمس من كاليفورنيا جاردن علبة 450 جرام دولار و25 مرتديل الأزوان 340 جرام 2 دولار و49 لوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس 1 كيلو 2 دولار و29 وجبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا 7 دولار و27 الباوند
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
من فواياج مايسترو
مثل عادته عطول عنده شي جديد حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي خمس أيام ببلاش استلمتها من المطار وبرد على المطار
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66 جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة
أكيسا
نعم الساعة 2 الصبح
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com أسعارهم مش معقولة بتجنن لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com مع فواياج كلاسي ريحت راسي
صيدليات شوكوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555
يسعد مساكم أصدقائي المستمعين من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط مكملين معكم ببرنامجكم السوري ليالي يمال الشام ومعكم من وسائل التواصل الاجتماعي معي أنا إيناس عامر طبعا كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صاروا شايفين انه قلنا بس 8 ايام بال 2020 وصارت هالسنة حاملة كتير احداث وكتير اشياء ما بعرف شو بعد مخبط لنا الله يستر. بداية رح نبدأ مع الخبر اللي طبعا أشعل وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما أشعلت التواريخ البلدي الإيراني اللي أطلقت على قاعدتين توجد بهما قوات أمريكية في العراق صباح اليوم الأربعاء. هاي الأخبار أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم. جاء إطلاق التواريخ الإيرانية ردا على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني اللي قتل في قصف جوي أمريكي يوم الجمعة الماضي. حسب التصريحات طبعا لم يسفر هذا القصف الجوي اللي قامت فيه إيران عن إصابات بين صفوف القوات الأمريكية. وفي أول تعليق له عقب الهجمات غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا كل شيء على ما يرام، أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق، يجري الآن تقييم الخسائر والأضرار، ولكن حتى الآن كل شيء على ما يرام. على أثر ذلك فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات آلاف التعليقات والتغريدات، وأطلق المغردون عددا من الهاشتاجات كان أبرزها هاشتاج عين الأسد، هاشتاج انتقام سخط وإلى آخره. عبر قسم كبير من المغردين المؤيدين لإيران عن سعادتهم بردها واصفين إياه بالانتصار، وتناقل المغردون صورا وفيديوهات للصواريخ الإيرانية مذيلة بعبارات النشوة والانتصار. في المقابل اعتبر آخرون أن ما جرى لا يعد سوى سيناريو اتفق عليه بهدف حفظ ماء وجه إيران. وفي هذا السياق اعتبر أحد المغردين أن ما يجري هو فيلم إيراني بإخراج أمريكي. تسارع الأحداث ليلة الثلاثاء ليل أمس عاد وسم أو هاشتاج الحرب العالمية الثالثة إلى الواجهة، ومن خلاله عبر كثيرون عن خشيتهم من تفاقم الأزمة بعد الرد الإيراني وامتدادها لتشمل الدول العربية المجاورة. الخبر الثاني اللي أيضا طغى على وسائل التواصل الاجتماعي هو حرائق أستراليا، حيث قدر خبراء نفوق نحو 500 مليون حيوان بسبب حرائق الغابات في أستراليا منذ سبتمبر الماضي، مما يثير مخاوف من انقراض أنواع من الحيوانات بأكملها. ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن خبراء البيئة بجامعة سيدني الأسترالية تقديرات بأنه حوالي 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف قد نفقت بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الحرائق المدمرة التي اندلعت في غابات أستراليا مؤخرا، ويشمل ذلك ما يقرب من 8000 من حيوانات الكوالا النادرة والتي اعتقد أنها احترقت حتى الموت على الساحل الشمالي لأستراليا. كما أعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية حالة الطوارئ لمدة أسبوع. طبعا هاي الولاية هي من أكثر الولايات تضررا. هاي حالة الطوارئ لمواجهة التهديد المتصاعد لحرائق الغابات التي أدت لمقتل 18 شخص وتدمير أكثر من 1200 منزل في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، ولا يزال طبعا 17 شخص على الأقل في عداد المفقودين بعد حرائق هذا الأسبوع فقط. أيضا انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي باليومين الماضيين بخبر مقتل شاب سوري في منزل الفنانة نانسي عجرم بعد محاولته سرقة المنزل. طبعا مثل العادي انقسم جمهور وسائل التواصل الاجتماعي بين فريقين، الأول مع قصة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، والآخر يكذب القصة ويشكك بالفيديوهات وتفاصيل القصة. لذا ظهرت نانسي عجرم في لقاء صحفي وضحت فيه كل النقاط التي تم تداولها وقامت بتعزية أهل القتيل. من جهة أخرى طالب أهل القتيل القضاء اللبناني بإحقاق الحق وإثبات أن هناك تفاصيل جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار. وكما مثل العادي انتقل الجدال إلى شأن سوري لبناني استغله البعض ليشعل فتيل أو هذا الفتيل الذي يندد بوجود السوريين في لبنان. معكم هيك بخبر شوي فكاهي بعيدا عن الموت والقتل. عادة نرى العديد من الجروبات النسائية على الفيسبوك بتكون مواضيع حول الطبخ، الجمال، النصائح المنزلية، تربية الأطفال، لكن هذا الجروب شيء جديد، جروب يكشف الخيانة الزوجية، واسمه الجروب حد شاف جوزي. هو مجموعة على فيسبوك في مصر من أجل الكشف عن خيانة الرجال. تقوم فكرة المجموعة على وضع الزوجة صورتها برفقة زوجها واسمه من أجل سؤال العضوات إذا كنا يعرفنه طبعا، أو مين بيتقدم لها شاب بإمكاننا البحث عنه أيضا ومعرفة المعلومات من خلال هاي المجموعة. القائمات على المجموعة تقول أن الموضوع في أغلب الأحيان ليس جديا ويتخلله المزاح. في المقابل اعتبر البعض أن المجموعة من هذا الجروب تهدف إلى خراب البيوت. وصل عدد السيدات المتابعات لجروب حد شاف جوزي، هذا الجروب السري عن الرجال، وصل حوالي 157 ألف سيدة. بتكون خلصت الأخبار اللي لكم إياها لليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. نشوفكم الأسبوع القادم، خليكم معنا بعد قليل ومع زميلتي ندى عواد من مكتبتي وأحد الكتب الجديدة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
لكم خبطوني
المستمعين. مساء الخير، بلتقي معكم اليوم من جديد بحلقة من كاتب وكتاب من مكتبتي. في المرات الماضية حكيت عن كتاب من أمريكا الشمالية، من أفغانستان ومن أمريكا اللاتينية. اليوم رح انتقل معكم للشرق وتحديدا للعراق موقع الحدث، لحتى نستعرض مع بعض رواية يا مريم للكاتب العراقي سينان أنطون. سينان أنطون مثل ما قلت هو كاتب عراقي من مواليد 1967، حصل على الماجستير من جامعة جورج تاون والدكتوراه من جامعة هارفارد. بيشتغل كأستاذ مساعد للأدب العربي في جامعة نيويورك، ترجم العديد من الكتب إلى اللغة الإنجليزية ومنا ديوان في حضرة في الغياب للشاعر الفلسطيني محمود درويش. له 4 كتب وديواني شعر، وله أيضا عدة أفلام تسجيلية عن العراق. روايته اللي رح نحكي عنها اليوم وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2013، وبالتالي تم ترجمتها لعدة لغات. في مقدمة الرواية اقتطع سنان عبارة من إنجيل يوحنا بتقول: جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته. وهالعبارة هي عبارة عن دعاء استغاثة وشعور مرير بالظلم. أحداث الرواية بتدور في العراق في ستينيات القرن الماضي إلى ما بعد سقوط صدام وظهور الجماعات الإرهابية، وبتنتهي أحداثها بتفجير كنيسة سيدة النجاة في بغداد عام 2010. الرواية موزعة على 5 فصول، أحداثها بتدور بيوم واحد فقط. تم سرد الأحداث بواسطة المونولوج الداخلي أو الحوار اللي عم بيدور دائما بين يوسف ومها، الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية. بيفتتح سنان روايته بالجملة التالية: أنت عايش بالماضي عمو. هالجملة بتقولها مها ليوسف. مها ويوسف هن شخصين جمعهم الوطن والديانة المسيحية والصداقة العائلية، وفرقت بيناتهم الخيارات والرؤى. مها صبية في العشرينات من عمرها، الحرب والاضطهاد الطائفي فرق عن عائلتها. تنتقل مها من بيتها بحثا عن الأمان بعد إجهاضها بجنينها الأول بسبب تفجير قرب منزلها، وبتعيش مؤقتا في بيت يوسف اللي هو صديق العائلة، بتعيش معه بانتظار الحصول على تأشيرة الهجرة من البلاد. يوسف بيستعرض مراحل حياته وذكرياته من خلال الصور المعلقة على جدران البيت، ومن خلال هالصور نتعرف على حنة اللي كانت عم تخطط لأنها تكون قديسة، ولكنها تخلت عن الرهبنة وصارت تنتبه على أخواتها المؤلفين من 5 صبيان و3 بنات، وهي لم تبلغ سوى 15 من عمرها، وهالشي صار طبعا بعد موت الوالدة. حنة حولت غرفتها لكنيسة صغيرة بالبيت، ويوسف حافظ على غرفتها كما هي بعد موتها. مثل ما قلت، من خلال الصور بيستعرض يوسف حياته وحياة أخوته اللي غادروه وتفرقوا عن بعضهم بسبب إما السفر أو العمل أو الموت، وتركوه وعايش مع ذكرياته ببيت العائلة. خلال السرد بيسترجع يوسف ذكريات الدراسة مع صديقيه المسلم سالم حسين والآخر نسيم حزقيل، اللي اضطر مع أهله هو أنه يسافر هو وأهله قصرا من العراق إلى إسرائيل بعد تجميد أموالهم. الصديق الآخر اللي أخذ مساحة كبيرة من الذكريات هو سعده المسلم اللي وقف إلى جانبه بجنازة حنة ليقرأ عليها سورة الفاتحة، ليقرأ على روحها سورة الفاتحة، واللي من خلاله عكس شكل العلاقات الإنسانية البعيدة عن التوتر والتعصب، سواء أكان بالزيارات الدائمة بيناتهم أو من خلال سهرات الشراف الحاني أو الفترة اللي قضوا مع بعضهم البعض. من خلال ذكرياته حكى لنا كمان عن نجاة، حبه الأول اللي لم يكتمل لأسباب عائلية فرضت عليهم، واسترجع أيضا صورة دلال، حبه الثاني. دلال هي فتاة مسلمة خلته ينسى حبه الأول، ولكن بالطبع الدين وقف عائق بيناتهم. في الرواية بعض الشخصيات الثانوية كمان، مثل مؤيد زوج مها، الشاب اللطيف المتفهم اللي ساند زوجته في محنتها وخاصة بعد خسارتها الحملة. الرواية بتنتهي أحداثها بمقابلة تلفزيونية تحكي فيها مها عما رأته من أحداث تفجير كنيسة سيدة النجاة، وبتحكي عن يوسف الإنسان الطيب المسالم المتمسك بأرضه ووطنه، واللي دفع حياته في هالتفجير ثمنا لإصراره على البقاء في الوطن. وكأن الكاتب يريد أن يقول أنه يوسف كان عايش في الخيال، وأنه مو ممكن للعراق أنه يرجع كما كان عليه في السابق. في الرواية بينقل سنان أو الكاتب شكل الحياة بكافة التفاصيل من خلال حيلة الصور، بيحكي عن طبيعة تلك الفترات الزمنية، المدن والبلدات العراقية، بيحكي عن تطور الزي، عن أشكال البيوت، بيحكي كمان تطور التصوير، كيف كانوا يصوروا، كيف كانوا ياخدوا هالصور ويحطوهن على الحيط، وكيف تطور التصوير في الوقت الحالي. بالإضافة للانتقال الزمني، هناك تنوع وانتقال في الأمكنة بين البيوت العتيقة، الحدائق والنخل المنتصب، والكنائس اللي كانت آمنة زمن يوسف، وبين تلك الأماكن التي أصبحت فيما بعد إما مضطربة أو منهارة على أصحابها. هالانتقال عكس الحالة الشعورية لكل من يوسف ومها. يوسف لا يرى في العراق سوى الوطن والتاريخ والتآلف بين جميع الفئات، وهي لا ترى فيه سوى الخراب والدمار والتهديد الدائم بالموت. الرواية ككل فيها ازدواجية التناقضات، الحرب والسلم، الحب والكراهية، التسامح والحقد، وأيضا الحياة والموت. التناقض ظهر من وجهتي نظر يوسف ومها المتناقضتين، تبعا لتجارب كل منهما. طبعا النقطة الأهم في الرواية أنها بتحكي عن الفرار، إما الفرار إلى الماضي هربا من واقع قبيح، أو الفرار إلى خارج العراق خوفا من موت محتمل، عيش بعيدا عن التهديدات والاضطهاد في ظل انعدام الأمان. الواقع أن الرواية هي عبارة عن صورة حية عن الواقع العربي ككل في ظل الحروب والتعصب والتهجير. بالرغم مما فيها، لكنها كتبت بلغة شعرية جميلة، وفيها بعض الجمل مكتوبة باللهجة العراقية المحلية. الواقع أنه أنا شفت بعض الصعوبة في قراءة بعض هالجمل المحلية، بس كنت كتير مبسوطة لأني حسيت حالي فعلا عم باخد الصورة الكاملة عن العراق واللي عم بيصير فيها. أنا رح أحط لكم لينك بالرواية عن الرواية في صفحة ليالي يمال الشام، وإذا بتحبوا تقروها هي رواية يعني ما طويلة، عبارة عن 160 صفحة تقريبا، ومثل ما قلت لغتها شعرية وحلوة كتير. واللي ما بحب يقرأ فيكم أنكم تقروا المقاطع اللي رح أختارها وأحطها على الفيسبوك. الواقع هلا ما بعرف إذا عنا وقت، رح أقرأ لكم مقطع صغير من الرواية اللي هي فعلا شعرية. هالمقطع بيحكي عن النخيل. لمحت شعف نخلتي البيت من بعيد وهما تنتصبان في حديقته الخلفية، فبدتا كأنهما تحرسانه. أنا أيضا أحرس البيت وذكرياته، البيت الذي هو أكثر من بيت. فمثلما ليست النخلة محض نخلة بل حياة بأكملها متشابكة مع الأرض التي تحتها وكل ما فيها، ومع السماء التي حولها والهواء الذي تتنفسه بكل ما فيه، فالبيت أيضا ليس محض طابوق وإسمنت وصبغ بل عمر بأكمله. وفي شغلة كمان مثل ما بيقولوا المضحك المبكي، بتذكر انه في مقطع لما بتكون مها عم تحاول طالع الباسبور لحتى تسافر، بتروح عند موظف الهجرة والجوازات بيسألها شو اسم والدك، بتقول له جورج، بيقول لها من قلة الأسماء ما بفهم عليه، بتقول له ما فهمت شو قصدك، قال لها يعني جورج يعني جورج بوش، قالت له كمان جورج يعني جورج قرداحي وجورج بسطوف. هي هي روايتنا لليوم، بتمنى انه تكون عجبتكم. انا رح اترككم بس انتوا لا تتركونا، خليكم معنا لنتابع مع بعض كل ما هو جديد حول العقارات مع الزملاء سميرة حكوم وحسان حداد، ولحتى نلتقي فيهم رح اترككم مع احلى غنية مع استاذ ثاني.
من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها
كل امرئ مسلم عاش بها وعلها أردت بيعتها أشكو القتيل لها رأيتها تضرب الناقوس قلت لها من علم الخود ضربا
أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مساء الخير أعزائي المستمعين، من جديد معكم بفقرة العقارات مع وكيلة العقارات سميرة حكوم. حبينا بأول 2020 نأخذ فكرة عن السوق العقارية بالنسبة ل 2019 وعن توقعات لنفس السوق بال 2020. مساء الخير سميرة.
مساء الخير حسن.
كيف كانت مسيرة 2019 بالنسبة للعقارات؟
بالحقيقة لسه ما طلعت عنا الستاتيستيك الأخيرة، بس رح ناخد فكرة كبيرة عن شو كانت السوق العقارات 2019. 2019 بالحقيقة كان عام مميز بسوق موريال للعقارات بزيادة، طبعا وصلت بشهر ديسمبر آخر شهر من 2019 ل26% زيادة عن الشهر الكانون الأول بال2018. طبعا هذا ببشر أنه رح تكون 2020 كمان سنة مميزة بالعقارات. الزيادة كانت بكل أنواع العقارات، الأونيفاميليال، الكوندومينيوم، والديبلكس للسانكبلكس، وهذا تقريبا بكل كيبك. هلأ حتى لو الزيادة بالبيع كانت ملحوظة بشدة بموريال، بس كان في عنا زيادة لا بأس فيها ببقية المناطق خارج موريال، وبالرغم من المخاوف الاقتصادية العالمية كيبك بالحقيقة شهدت ازدهار اقتصادي ملحوظ، هذا أثر إيجابيا على السوق العقارية فيها. هلا كمان لاحظنا انه في كان عدد المستثمرين النون ريزيدون اللي مانون من سكان كيبك كان بازدياد. الصينيين العام الماضي تجاوز عدد المستثمرين الفرنسيين والامريكيين. حسب الاس اتش ال اللي هي الشركة الكندية للقروض العقارية والأجارات، عدد المبيعات بالنسبة بين الصينيين هن كانوا 65%، ومن 6 سنين حسان كان الترتيب عدد المستثمرين كانوا بالمرتبة الأولى فرنسيين، بيجيهم من بعضهم الأمريكيين وبعدين الصينيين. بال2019 شفنا العكس تمام، صاروا الصينيين بالأول، الأمريكيين بيجوا من بعضهم، والفرنسيين صاروا آخر شيء. المناطق اللي شافت ازدياد كبير بعدد المبيعات هي بالريف سود زاد بمعدل 34%، بالريف نور 34%، بالريف سود 31%، بلافال 27%، بجزيرة موريال 21%، فودري 20%، وسان جان سور ريشيليو 19%. الأكثر شيء اللي سجل مبيعا هو الكوندومينيوم أكثر من الإني فاميليال، سجل 22%. كنت حابة أعطيك أو أعطي أعزائي المستمعين فكرة عن السعر المتوسط للكوندومينيوم للإني فاميليال للبلكس، بس بعدنا ما وصلنا، ما أخذنا آخر رقم، فلذلك رح أنتظر للمرة القادمة أعطي الأسعار المتوسطة. هل العدد البيوت المطروحة للبيع بالحقيقة تناقص، يعني كل شهر عن شهر عم يتناقص، صار 51 مرة عم ينزل عدد البيوت المطروحة للبيع بشكل متتابع وراء بعضهم. بديسمبر شفنا نزول 24% عن العام الماضي، كان عدد التسجيل البيوت المطروحة للبيع 14,440. المطروح من الشقق اللي عم نحكي عليها اللي ما المعمرة الجديد اللي طبعا معمرة من قبل تراجع بشكل ملحوظ بنسبة 32%، والبلاكس بنسبة 24%. مدة كمان نحن بالعقارات بنحسب قديش بيقعد العقار بالسوق قبل ما ينباع، المتوسط تقريبا الأرقام عم بحكيها، يعني متوسط الأيام اللي عم ينباع فيها العقار هي ما شفناها من 2002. مبدئيا منقول 60 يوم للكوندومينيوم، 76 يوم للإنيفاميليال، 74 يوم للبلكس. طبعا شفنا شيء ظاهرة فظيعة كتير، انه في كانت بيوت عم تنباع خلال أيام أو خلال حتى ساعات، يعني ما بينحط العقار للبيع إلا بينباع دغري
وبأسعار أعلى من
الأسعار أعلى وملتي أوفر، يعني عم يجينا كذا أوفر، يعني إنه في قصص بتنحكى إنه واحد عرض بيته للبيع وحطه بسعر مثلا اشتراه ب 200,000، بالزمان حطه ب 500، فجاء 18 زائر بيوم واحد، وبعدين جاء 7 أوفرات وباعوا بسعر خيالي. إذا شفنا شغلات كتير كتير كتير، يعني شفنا قفزة فظيعة بالأسعار وبعدد المبيعات بال 2019.
طيب شو أسباب الارتفاع اللي صار؟
الارتفاع الكبير بالنسبة بالنسبة للمبيعات وارتفاع الأسعار كنت حكيت عنه بالسابق إذا بتتذكر حسان، بال 2019 حكينا عليه بإحدى
معلش بنحب نذكر الأخوة المستمعين.
بس السبب الرئيسي والكبير طبعا هو الفائدة المنخفضة، يعني بعد الفائدة واطية بالنسبة للقروض العقارية، والحكومة ما بفتكر أنه ترجع ترفع لأنه هذا بيعمل مشاكل كتير. فإذا الفائدة المنخفضة للقروض العقارية هي أكثر محفز للشراء. لا تنسى أنه موريال بالنسبة للمستثمرين هي عم تشجع المستثمرين أنه يستثمروا فيها، لأنه تعتبر ثاني مدينة بشمال أمريكا من حيث التعليم، بأهمية من حيث التعليم الجامعي. كندا من البلدان الأوائل بمستوى المعيشة ورفاهية الفرد وحتى الضمان الصحي والاجتماعي. معدل البطالة حسان بموريال نسبته كتير نزلت، نسبته 7.5%، يعني قدرة المواطن على الشراء صارت أحسن من قبل. منزيد عليها عدد السكان المتزايد بسبب الهجرة. بحب أقول لك أنه العام الماضي طبعا المهاجرين الجدد كان لهم كتير تأثير على السوق العقارية. عدد السكان بموريال هو بالحقيقة 3 أضعاف عدد السكان بفانكوفر، يعني معناتها قديش النسبة بدها تكون عم ترتفع للشراء. إذا الهجرة والنقص البطالة الفائدة المنخفضة هن أكبر عوامل أثرت على عدد زيادة عدد المبيعات والأسعار.
طيب بالنسبة لل 2020 شو التوقعات للسوق العقارية؟
هلا الخبراء الاقتصاديين عم يتوقعوا هذا الحكي طبعا من سنتين، يعني من 2017-2018 متوقعين انه بال 2020-2021 انه رح نحن نوقع بشدة اقتصادية مالية، بس بيقولوا كمان انه عنا امل كبير بالعام 2020 انه ما ندخل بهالمتاهة، يعني بمتاهة الريسيسيون، لانه انخفاض الفائدة رح يضل يعني ثابت، اذا ما نزل طبعا في احتمال انه ينزل، ممكن يكون البيع اقل لعدم توفر العقارات بالسوق، ولكن زيادة الأسعار رح يكون في عنا زيادة للأسعار، وما رح يكون ما رح نوقع بريسيسيون. طبعا منصلي انه ما تسوق العلاقات بين الصين وامريكا، لانه نحن كتير منتأثر فيها. الخبير الاقتصادي دوغلاس بورتر بيأكد انه انخفاض الفائدة والازدهار البسيط للاقتصاد الكندي عم يعطي جو مريح وجيد لسوق البورصة، واللي بيتوقع انه يكون في ربح لا بأس فيه بالسوق الكندية الامريكية بال 2020. كندا بالذات رح يكون لها رح تكون احسن وضعا من الولايات المتحدة. بموريال الحقيقة طبعا الواقع غير شيء، نحن عم نحكي عن مستوى كندا، ولكن بموريال رح نشوف فيها تنفيذ لمشاريع بناء ضخمة، أهم رح يكون بمركز المدينة مثل مشروع أعلى بناء بيرتفع 61 طابق مع 500 شقة، ورح يكلف 400 مليون دولار، رح يكون ارتفاعه 220 متر، يعني أطول من بلاز فيل ماري اللي بيرتفع 188 متر، وأطول من البناء الموجود على 1250 اللي بيرتفع 199 متر، وحتى اللي موجود على ألف لاغوشتيار اللي بيرتفع 205 متر. هذا الارتفاع طبعا هو بحسبوه فوق سطح الأرض. هالمشروع اللي رح يتم مع مثله كتير من مشاريع رح يدعم الاقتصاد ورح يخفف البطالة. يعني في عنا تقريبا حسب الفيل عنا 60 بروجي للبناء بمونريال. طبعا التسليم ما رح يكون على السريع، يعني بال 2020 او 2021، رح يكون بال 2024 وال 2023، بس هذا رح يأكد لنا رح يكون نسبة البطالة رح تتناقص اكيد، ورح يكون في ثبات لسوق العمل. سعر البيكاري بازدياد بهالنوع من المشاريع، قديش تتوقع يكون البيكاري مثلا بمشروع جديد مثل هذا؟
الحقيقة ما عندي فكرة يعني، بس فيك تقولي تقريبا بال120.
أو لا كتير بعيد من 120، هون نحن بمنطقتنا ما فيني سعر أكثر بكتير، إذا من 600 إلى 800 دولار بالبيكاري، هذا طبعا يعني بالمتر المربع، نحن عم نحكي بالسنتر
ولا
بالبيكاري.
بيكاري
عم بقول انا ايه ال شو اسمه
المتر المربع،
مش المتر، مو المتر المربع، يعني القدم المربع.
القدم المربع،
القدم المربع، عم نحاول نوجد الكلمة بالعربي.
أنا كنت عم بحكيكي إنه 120 بالسنتي متر مربع.
ايه ليش لا، منك بعيد أبدا.
طيب شو النصيحة اللي بتعطيها لأعزائنا المستمعين من خلال التجارب والعملية اللي انت دخلتي فيها؟
هلا طبعا انا بنصح الاعزائي المستمعين اللي بحبوا
يعني يشتروا، بشجعهم انه يشتروا،
بشجعهم ليشتروا، لانه هلا نحن عم نقول انه في الفائده رح تضل مثل ما هي، ممكن تنزل، بس مثل ما قلت لك انه ما بنعرف شو بيصير بالسوق، شو بتجينا مفاجات، هلا احسن من بعدين انه نشتري. المره الجايه رح احكي حسان عن الطرق، بعرف انه كتير في ناس في عندها ذوق بتحب تشتري بس لكن عندها ظروف أو ما بتعرف كيف تتحضر لحتى تشتري. الفقرة القادمة إن شاء الله يعني إنه رح نكون نحكي فيها، أحكي فيها عن الطرق اللي بتساعد الناس اللي حابين يشتروا كيف إنه يتحضروا لحتى لا يحصلوا على عقار أو لشراء عقار.
أكيد. بالنهاية بحب أنا أشكرك سامي على المعلومات القيمة اللي دائما بتغنينا فيها وبتغني الأخوة المستمعين، وكمان فينا عدة لقاءات قادمة بإذن الله رح نحكي فيها بالتفاصيل مثل ما تفضلتي وحكيتي قبل شوي. بحب لكم الأخوة المستمعين اللي بيحب يشتري أو يبيع، فيكم تتصلوا بسميرة وكيلة العقارات سميرة حكوم على الرقم 514-465-7287. 514-465-7287 لكل الاستشارات، والاستشارات كلها مجانية. مع سميرة حكم. أعزائي المستمعين، سنونا بعد الفاصل مع الفقرة التالية بحوار مفتوح.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أنا مش هرجع لك تاني. بطاطا كيس 10 باوند بدولارين، فول مدمس من كاليفورنيا جاردن علبة 450 جرام $1.25، مرتديل لزوان 340 جرام $2.49، لوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس 1 كيلو $2.29، وجبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا $7.27 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مش تراز بهالسيارة الجديدة؟
تراز؟ شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو
مثل عطو
عطول عنده شي جديد، حجز التيكت الطيارة والسيارة عالشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
فرصة ثمينة، مطعم للبيع داخل مركز تسوق، المردود عالي. للاستعلام الاتصال على الرقم 438-407-0946 438-047-0946. فرصة ثمينة.
أديسا
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعار مش معقولة بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. معي الصبايا اللي بدهم يشاركونا الحوار، بمسي عليكم. رح أبدأ من اليمين لليسار. إناس يسعد مساكي. إناس
يسعد مساكي هند، ومسا مستمعينا.
ونادى مسا الخير.
مسا الخير هند.
وسميرة يسعد مساكي.
مسا الخير.
اليوم موضوع حوار مفتوح تحت عنوان هل ينتهي الزواج بانتهاء الحب أم يستمر حفاظا على التقاليد؟ مثل ما الكل بيعرف، الزواج هو عبارة عن مؤسسة الأركان بتقوم عليها، هالأركان لازم تكون متينة لحتى يستمر الزواج. إذا كان أو أعمدة، خلينا نقول إذا صار خلل بأحد هالأعمدة، هي الحياة كلها بتتبدل وبتتغير. بيقول نابليون بونابرت بالحرب كما في الحب، لكي ينتهي الأمر لابد من مقابلة مباشرة. مثل الإيطالي بيقول تبدو الأخطاء كبيرة عندما يكون الحب صغيرا. بالبداية بدي أسأل زميلتي نادا، لأنه هي اللي اختارت هالموضوع، ليش اخترتي هالموضوع نادا؟
الواقع اخترت هالموضوع عفوا اخترت الموضوع لأني كنت وأنا صحيح صبية، بس كنت مع شوية صبايا عم يحكوا بهالموضوع. قلت والله فكرك إنه نطرحه علينا وعلى المستمعين لنشوف آرائهم بخصوص هالنقطة.
هل برأيك سميرة بينتهي، يعني إذا شعر أحد الزوجين إنه الحب انتهى، هل بينتهي الزواج؟ هل لازم يصير الانفصال لأنه خلص الحب ما عاد فيه؟ يعني بيخلص الحب، بيخلص الحوار، بيصير خرس زوجي، بيسموه الخرس الزوجي، يعني كيف بدأ تستمر الحياة بدون حب حياة؟
بالحقيقة نحن بنتخيل أنه انتهى الحب، يعني هو الحب طبعا بأثناء الخطوبة لما بيتعرفوا على بعضهم أم بيكونوا خاطبين بيختلف عن الحب بعد الزواج. لا، بعد الزواج خصوصي لما بيصير في أطفال، يعني بيصير في له شكل تاني وبيتحول من حب جياش مثل ما بيقولوا لمودة وحنان واحترام وعطف وحنان. فهذا هو الحب. يعني بعدين عم تطلعي فيه إناث عم تتد مبسوطة على هالكلام؟
لا لا إناث
كتير رومانسي. جاوبيني، حبيتي الحكي؟ أي طبعا.
إناث شلون برأيك، هل إنه ممكن الزوج أو الزوجة خلينا نقول إذا حسوا اختفى الحب ممكن يعني يتفقوا على الانفصال؟
هلا في كتير نقاط نحن لازم نحكي عنها. بالأول إنه شو هو الحب اللي قام عليه هذا الزواج؟ أحيانا بيكون مفكرين حالا بيحبوا بعض، مثلا ممكن يكون الحب هو إعجاب فقط، فهذا طبعا بينتهي بعد ما يصير كل واحد بيعرف كل التفاصيل عن الثاني. ممكن يكون هذا الحب هو فعلا حب حقيقي، هلا بعد الزواج رح ياخذ شكل آخر أكيد، ما رح يضل مثل يعني مثل ما نفس الشيء أو مثل ما قال سميرة حب جياش، رح يكون خلص صار في تفاصيل معروفة، صار في احترام متبادل، صار في اهتمام، صار في مسؤولية. يعني انت لما بتزوجوا اثنين عم يعملوا عيلة عم يعملوا بيت عم بيصير في مسؤولية، فأحيانا ممكن حتى لو هاي المشاعر اللي ممكن يفقدوها الاثنين أو ممكن تبطل موجودة ممكن يتنازلوا عنها بسبيل أنه يضل هذا الوضع موجود أو هذا البيت موجود، خاصة إذا في أولاد.
بس بحب ذكر المستمعين نسمع آراءهم ويتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. برأيكم هل ينتهي الزواج بانتهاء الحب أم يستمر حفاظا على التقاليد؟ نادى رأيك.
هلا الزواج هو مؤسسة، والمؤسسة مفروض تقوم على عدة عوامل مو على الحب بس. بالتأكيد بعد الزواج الحب بيتغير، ما بيضل هالحب الجياش اللي كان فترة الخطبة وفترة التعارف. ومثل ما قلت الزواج بيقوم على عدة شغلات مثل الاحترام، الاهتمامات المشتركة، الأولويات المتفق عليها. بس الواقع في نقطة هون كتير مهمة لازم نفرق فيها، والمستمعين الكرام إذا حبوا يناقشونا يفرقوا بهالنقطة اللي راح أقولها هلا. نحن ما عم نحكي عن فتور الحب، عم نحكي لما الحب أو العلاقة بين الزوج والزوجة بتتحول لنفور. يعني أنا بقول لك مرة واحدة عم تحكي إنه لما بتكون قاعدة مع الزوجة بتحس إنه الهواء انشفط بالغرفة، يعني ما عادت تحسن تتنفس بوجوده بنفس الغرفة. نحن اليوم عم نحكي عن هالنقطة، لما مو لما الحب بيفتر بسبب العادة وبسبب المسؤوليات، عم نحكي لما الحب بتحول لنفور. هلا إذا بتسأليني أنا رح أقول لك رأيي الشخصي بصراحة وبدون تجمير وبدون ريتوش مثل ما بيقولوا. نحن كشرقيين وبعمري مثلا بعمري كربينا بفكر بيقلنا كانوا إنه المرأة من بيت أهلها لبيت زوجها للمقبرة، صح ولا لا؟
لا 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 سوري
أنا بتذكر ناسي تحكي هالكلمة إنه
إيه، بس مو للمقبرة. هلا يعني في يمكن المثل شوي صعب،
يعني ما بحكي عم بحكي على المفهوم بشكل عام.
إيه بعتقد إنه قصدك أنت إنه الزواج هو شيء مقدس لا يستهان به، شو ما مرأة مشاكل عليه بنضل محافظين
يعني عليه. اللي بدي أقوله إنه المرأة نحن بجيلنا اتعلمت انه المرأة احترام الجيدة المؤسسة. كنا نعتقد انه المرأة الافضل هي المرأة اللي بتضحي اكتر، انه البيت بيقوم على التضحية، البيت بيقوم. بس يا ترى كل انسان وكل مرأة عندها استعداد انه تتحمل نفس الطاقة؟ مثلا في ناس بتحمل وفي ناس بوصلوا لمرحلة الانهيار مثلا العصبي. انا برأيي الشخصي انه طالما انه المسؤولية انه الزواج هو مسؤولية وقرار، خيار وقرار، اخترنا هالشخص ملتزمين فيه. صحيح انه الزواج ما هو حكم ابدي، ولكن طالما في اولاد أنا برأيي إنه واحدة تضحي بحالة وتضحي في حياتها، أو إذا ما بعرف ما بحكي عن مرة لأني أنا مرة الرجال هو بحكي عن حاله، بتضحي في حياتها وسعادتها لتنقذ ولد أو اثنين أو ثلاثة. بس طبعا برجع بقول إنه هذا حسب قدرة المرأة، ولكن إنه في مجال إنه ما تتحمل هذا شيء تاني. بس بعتقد إنه لما توصل لمرحلة بتشوف فيها أولادها إنه قدروا يعتمدوا على حالهم، يشقوا طريقهم، هذاك الوقت فيها انه تاخذ القرار الثاني اللي هو الانفصال، تريح حالها باخر عمرها.
اكيد. كان ايناس، ما بعرف حسيت ايناس بدك تعلقي شيء عن الموضوع.
انا مش غير اجابتي طالما انه مش فتور الحب، طالما انه عم تحكي عن شيء نفور، يعني هاي اللي بتشوف جوزها بتحس الهوا انشفط او بتحسه مثل ما بيقولوا عنا البلاطة على صدره، فهاي كلها لا، هذا مو جو صحي ابدا ليتكمل فيه علاقة زواج. وهي لما بتقول انها بدها تضحي بحالها وبساعدتها مشان تنقذ الاولاد، هي بتكون دائما بحال توتر دائم لما بتكون هيك العلاقة قائمة على هذا الموضوع. فهي بتأثر نفسيا على الاولاد اكثر من موضوع الانفصال. يمكن الانفصال بيكون صحي بهذا الوضع، بيكون افضل مع اتفاق الطرفين هيك بطريقة محترمة مشان الاولاد يضلوا مربيانين بين الاثنين. وعم بتصير كثير هلق، يعني نحن كمان وايت العالم لما عم تطلع لبرا وعم بتشوف كيف عم بيصير في انفصال، وعم بيكون في اتفاق ضمني بين الأب والأم إنه الأولاد يكونوا بيناتهم بطريقة راقية.
صحيح. الملاحظ نادى قلتي نقطة كثير مهمة، إنه جيلنا يعني تربى على هالطريقة، تربى إنه شو من كان المشاكل يلي بتصير بين الزوج والزوجة أو الخلافات يلي بتصير بيناتهم، المرأة بتضحي. لكن الجيل الجديد هلأ اللي متزوجين جديد غير تفكير وغير طريقة تماما، هن بالعكس انه لا انا مالي سعيدة، انا بنتهي يعني فترة الزواج عندي. رح ناخد الاتصال ما رح بعدين.
الواقع انا مثل ما قلت لك هالفكرة طرحتها بسبب حديث صبية عم تحكي. هالصبية حتى ما يعتقدوا المستمعين انه اجت لكندا تغيرت افكارها وعاداتها وطريقتها، لا، هي متزوجة بسوريا واخدة زوجة عن حب، وما يعني وصلت لكندا من حوالي سنة او سنتين مو اكتر. بس قالت لي انا حطيت زوجي وقلت له ما يخطر لك بيوم الايام انه انا وقت بوصل معك لفترة انه بحس انه انا ما عادت احبك مثل قبل، ما عادت فينا بيناتنا هالكلمة تمام، انه هالمشاعر ما عادت موجودة بيناتنا، ما يخطر لك بيوم الايام انه انا ممكن اكمل معك بس مشان خاطر اولادي. هلأ هي نقطتها أنه هالولاد اللي بده يربوا بهالجو مثل ما قالت إيناس ده يكون جو غير صحي. أنا برأيي أنه مهما كان الجو غير صحي، بإمكان الأم أو الأب في حال كان أب هو عم يتلافى الموضوع، بإمكانهم يعوضوا ويحتضنوا الولاد بشكل أنه المساوئ اللي عم يشوفوها بوجودهم في بيت متكامل، مو متكامل، أقل من المساوئ اللي بيشوفوها. خاصة عم بحكي من ناحية أنه في بلادنا المرأة ما عندها حقوقها، يعني بتربي هالولد 10-12 سنة وبعدها بياخده الأب، بياخده بيصير إذا صبية بدها تشتغل عن مرت أبوها ولا بدها تصير، يعني في فرق كمان بين أنه نحكي حسب الوضع، إما يكون الوضع المادي، كيف الوضع المادي، نحكي عن الوضع الاجتماعي، عن القانون، القانون اللي عم بيساند المرأة وعم بيساند الرجل، هي كلها شغلات كمان بتأثر.
يعني المرأة خليني أقول يلي متزوجة بالعشرينات أو أواخر العشرينات لسن الأربعين، غير المرأة يلي تزوجت من قبل. المرأة هلأ بتحس أنه أنا لحتى أجعل بيتي سعيد وأولادي سعداء لازم أنا أكون سعيدة، وهالشي هذا بينعكس على عائلتي. التضحية بمشاعرها إلى ثمن كتير كبير، يعني إلى ثمن كتير كبير حتى بينعكس على الأولاد كمان. فبفهم أنا اللي بتوضع حد للزواج تبعه إذا انتهى الحب، لأنه كله حلقة، هاي يعني حلقة بدت تمشي وتدور، مثل يعني إذا ما كان في حب ما بده يكون في توافق أسري، إذا ما كان في حب الأولاد بدهم ياخدوا يحسوا بهالتوتر بالبيت، فيعني كله بيلحق بعضه. سميرة بدنا نسمع رأيك. سميرة
أنا باردون بيكونوا عم يحكوا بتجيني أفكار بترجع. بالنسبة للزواج، قبل ما نوصل للطلاق، قبل ما نكره الشخص الآخر اللي نحن عايشين معه، لازم نعطيه فرص، لأنه هالتغيير اللي بيصير، يعني نحن أو إنه نكون صدمنا فيه بالتغيير اللي هو فيه، هذا بيطبع على ظروف معينة عاشها، وخصوصي ظروف الهجرة، يعني إذا كانوا جايين جديد بيصير في تغييرات بنفسية المرأة، بنفسية الرجل. طبعا الاندماج منه سهل، المشاكل اللي هون، فبدهم يتحملوا بعضهم، بدها تحاول تفهم ليش التغيير. أما إذا كان الصدمة كانت بعد الزواج مباشرة، لأنه بفتكر يعني كأنك عم تقولي إنه الزواج هو مقبرة الحب، يعني تقضي فيها أو لا عم بحكي إنه لا، مو هذا القصد. إذا هو إذا كنا نحن أكيد ما رح نتوقع أنه الحب رح يكون بنفس الوتيرة من بداية الزواج حتى يمكن ما بعرف لعشر سنين لعشرين سنة، مثل ما بتقول الدراسة الألمانية أنه بيكون مستوى السعادة مرتفع كتير بعد الزواج، بعدين بينزل المستوى طبعا، لأنه بتزيد المشاكل، بتزيد الهموم. وطبعا مثل ما قلت لك أنه لازم نعطي فرصة للآخر. إذا عطيناه كذا فرصة وكان التغيير سيء جدا وما فينا نتحمل هالوضع، طبعا الأفضل هو الانفصال، لأنه أنه يعيشوا الأطفال كمان ببيئة كلها كره وغضب وتنعكس عليهم بالتربية و بالسلوك.
صحيح، في قضية كتير مهمة عم نشهدها هلأ، لما خاصة بين ما بدنا نقول القادمين الجدد يلي أزواجهم بتكون بالخليج وهنن هون، بيضل عم بيشتغل هو بالخليج ليأمن مبلغ يعيشوا فيه، لأنه هون ما بيصح له عمل بنفس المستوى، والعيلة بتجي لهون. هل تباعد عم ينشئ نوع من بعد فترة طويلة أنه هذا الرجل ما له، يعني صار مشي حالي أنا مع أولادي هون، صار وجوده تقيل شوي، صار لما عم بيجي عم بيخربط لنا حياتنا، صار قريت عدة قصص انه حقيقية من الواقع بسبب انه الزوج بعيد عم يأمن، يعني عم يأمن الحياة لأسرته، صارت عدة مشاكل وصار نفور ومن بعدها صار طلاق. خلينا ناخد اتصال ونشوف. ألو
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا
وسهلا. إن شاء الله سنة سعيدة بالصحة يا رب.
وعليك إن شاء الله وعلى أولادك يا رب.
الله يسلمك الله يسلمك. الموضوع مهم، يعني ما شاء الله عليكم، يعني بتطرحوه من جميع الجوانب. بتسمعوني يا
طبعا طبعا طبعا. برأيك انت لو انه الزوجة او الزوج حس انه انفقد الحب بيناتهم، هل لازم يصير انفصال؟
حاولك بس لما تقول انفقد الحب، يعني في il y a plusieurs en tout cas j'essaye de parler en arabe في يعني حالات كتير، بس الحالة اللي بتكلم عليها لما يكونوا الزوجين يعني متزوجين مدة طويلة، يعني فوق حقول فوق الخمسة ولا سبع سنين، وبعدين عشان عامل السن كمان يعني في تغيرات يعني تغيرات في الجسم. الشعلة ما بتضل يعني كما كانت يعني في الأول صحيح، بس الناس ما بيفهموش عشان المرأة بتزيد في العمر والراجل كمان بيزيد في العمر، في هرمونات، في يعني ما فيك تغير ال ما بعرف يعني ما فيك تكون لاتيرونس زعما يعني كونتينيو، بس المهم يكون عندك باز سوليد. يعني لما نتكلم عن الحب، يعني الحب يعني شفناه مع امهاتنا وابواتنا وخلاص، يعني حب فيه رحمه، فيه موده، فيه، بس الناس بتاع النهارده بي 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 يعني بيعملوا بيلاقوا الحب مع الاتيرونس فيزيك، مع لا سيكسواليتي، مع هذا يعني بتسمحي لي يعني هذا ماشي حب. هذا يعني الحب لازم يكون في علاقة وطيدة، يعني عشان بالمر بسنين بالمر بمشاكل، أما لما يكون ما فيش بعض، يعني ما يكونش ما فيش حب، يعني ما يكونش ما فيش حب في الأول، بيكون زواج مصلحة ولا زواج يعني في يعني فيه ما فيه نية خالصة 100%. أما تكلمت بس دلوقتي تكلمت على أن المرأة لازم تضحي، بقول أنا ولازم يعني هي اللي تكبس على روحها، يعني بقول تضحي بس avec plaisir، يعني تضحي بالأمور، يعني avec plaisir، يعني تعيش حياتها وتكون يعني فوالا سي صا. يعني ما فيك تقولي يعني المرأة هي اللي بتتحمل كل شيء، بس انا بقول لك عن تجربتي الشخصية، يعني المرأة بتكون عايشة علاقة حب يعني ديفيرونت durant toute la vie avec la même personne. انا شفتها عند امي وعند ابوي لما كان يعني بتشوفي مرحلة حب جديدة أشكفة. يعني لازم تكون المرأة ذكية عشان عندها أسرة عندها أولاد، بس تضحي، بس لازم تعرف بأن الحب غادي يكونش pour toute la vie l'assurance physique. مهم الراجل هو يعني لازم يفهم ده، عشان في رجالة يعني لما تفقد القدرة على يعني على مش يعني تفقد، بتقول انا ما بحب زوجتي، بس المشكله مش هيك، المشكله كان في الهرمونات وفي في الـ في الشانجمون دو كور. بس الزواجات يعني اللي ما بتكون على مصلحة وبتكون على ما بتدوم، هذه ماكسيموم 5 سنين 6 سنين ما بتدوم. خلاص يعني ما شاء الله عليكم، بقول لكم سنة سعيدة وإن شاء الله خير.
وعليك يا رب.
وشكرا كثير على الموضوع، يعني
شكرا لك وشكرا لمشاركتك.
الله يسلمك.
أهلا وسهلا. يعني حكي للمستمع مقنع، إذا كان الحب قائم على نوع من التفاهم، نوع من يعني بده أرض صلبة إنه لحتى يستمر، وبيأخذ أشكال مختلفة. أنا سألت عدة أشخاص إنه شو هل بيموت الحب، إذا بيموت الزواج إذا مات الحب. في حدا قال لي كلمة كتير حلوة، إنه الحب ما هو إنه أنا أجيب ورد كل يوم لمرتي، أو إنه أنا كل يوم إلا بحبك وهيك. الحب بيطلع بتصرفاتي، إنه أنا لما بدي خليها تكون سعيدة، لما أنا بدي أخلق لها جو مريح، لما أنا بدي أعمل أشياء تكون مريحة بالبيت، هذا هو الحب.
حبيتك وبحبك وححبك على طول، حبيتك وبحبك وححبك على طول، مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول، انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول، حبيتك وبحبك وححبك على طول،
حبيتك وبحبك وححبك على طول.
حبيتك وبحبك وححبك طول عمري اصفاني من قلبك كلمني ليك عمري حبيتك وبحبك وححبك طول عمري اصفاني من قلبك سلمتي بيك عمري وحياتك وعيونك ما في غيرك على بالي كوني انسى واخونك ده ما يخطر في خيالي وحياتك وعيونك ما في غيرك على بالي كوني انسى واخونك ده ما يخطر في خيالي انا ليني احلم بك أنا ليلي أحلم بك ونهاري بمشغول حبيتك وبحبك وححبك على طول مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول انا مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول.
أعزائي المستمعين نرجع لفقرة حوار مفتوح واليوم الحوار حول هل ينتهي الزواج بانتهاء الحب أم يستمر حفاظا على التقاليد. اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. قديش الحفاظ على التقاليد بتحسيه أهم من الحب نادا؟
بالتأكيد لا، يعني هو التقاليد بتحكمنا شئنا أم أبينا. نحن دايما متعودين أنه نتصرف على أساس العالم كيف بدهم أو كيف بيرضوا عننا وبعدين نتصرف نحن شو بدنا. بس بالتأكيد هذا هالشي بيختلف هلأ بالعصر الحديث أو مع هالصبايا الكبار الصغار. إذا بدك بحكي لك عن فعلا قصة واقعية، مثل ما قلت لك أنا بعمل حالي صغيرة ودايما بقعد مع هالصبايا. حكولي كمان عن وحدة من رفقاتهم، بتعرف زوجها بيخونه وبتعرف انه الوضع بيناتهم مو سليم، بس يعني قصدي ما كل مين حافظ على زواجه وعلى بيته معناته هذا بيت سعيد
او هو عم بيضحي
او عم بيضحي. السبب هو انه هي متعودة انه تعيش عنده بمستوى مادي معين وعرفانة حالة اذا رجعت على بيت اهلها ما رح تعيش بنفس المستوى. فكرت انه هالمرة مو من باب التضحية مشان ولادها، فكرت انه ما رح تتنازل وتنزل لمستوى أقل. يعني ممكن أنه يكون في عدة أسباب لحتى الوحدة في حال مثل ما قلنا في حال حدوث النفور أنه تحافظ على هالبيت. ممكن يكون سبب اقتصادي، ممكن يكون مثل ما قلت القانون مو معه لأني بتعرف أنه راح تخسر ولادها، ممكن يكون حكي العالم. صدقيني كمان من كم يوم وحدة عم تحكي أنه رجال معروفين هون بالمجتمع الكندي صلون زمان ومن صغار عندهم ولاد، بظن واحد منهم متجوز بعتقد، عم بيقولوا أنه انفصلوا. أول كلمة لما قالوا أنه انفصلوا وحدة بتقول يي بعد هالعمر. يعني مثل سؤالك أنه إيه العلاقات الاجتماعية وحكي العالم كتير بهمنا. بس أنا مثل لما قلت لك رأيي أنا كقناعة أنه الأم ممكن تضب البيت حتى لو كان اعتبرت الرجال مو موجود، أنه تحافظ على أولادها بشكل سليم أكثر ما أنه يتفرقوا ويضيعوا الأولاد.
نحن أخذ اتصال نسمع رأي المستمعين. ألو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا.
أهلا فيك يا حبيبتي، كل عام وانت بخير.
وانتي بألف خير يا رب، وانتي بألف خير. ليلنا هل بينتهي الزواج بانتهاء الحب أم أنه هو بيستمر حفاظا على التقاليد؟ شو رأيك؟
أنا عجبني يعني الموضوع وسمعت حديثكم رائع. أنا سمع مقولة يعني من زمان يقول الزواج مقبرة الحب، وطبعا مو كلها بس الأكثر يعني. والظاهر اللي شفته وسمعته هنا بكندا بصراحة أني أنصح بالنسبة إلي يعني رأيي على ما شفته من مشاكل وأسمع القتل واللي يأخذون الأولاد والقوانين اللي تختلف عن يعني بلدنا العربية تختلف كثير هنا. مو مثل يعني احنا عندنا المرأة مضطهدة بالعراق أو سوريا أو لبنان يعني بصراحة ما لها حقوقها يعني هنا منطيها الحق للمرأة ولكن ماكو يعني ساعات ما حسيت اني ولا سمعت يعني عوائل سعيدة ومثل دولنا العربية مستحيل بصراحة يعني. فاني والله بصراحة انصح هنا ما يتزوجون ليش؟ لأن يتزوجون يكونون عائلة وبعدين الحكومة تأخذ الأولاد ويتبادلون دول أب يقتل الأولاد لو يقتل لك شنو هاي يعني بصراحة يعني حياتي مو حلوة والله العظيم يعني أنا أتمنى الكل تسمعني يعني خلي أنا شفت بالطريق أو خلال يعني خروجي من البيت وبالمستشفى أو أي مكان أشوف هذول الكبار السن يعني هذول العلاقات الحميمة عندهم أكثر من العوائل الصغار أكثر والله يعني أشوف ناس واحد والله شفته كبير بالسن وهو يدفع العربانة زوجته يعني علاقة جدا رائعة هذول الكبار السن هم دول العلاقات عندهم يعني الصراحة.
طب هذول الكبار السن كانوا أصغر أكيد انبنت علاقتهم مو
ربما لا أنا باعتقادي أقول ربما لا ربما يعني من كبره ويجوز لقوا هذا الحنان والحب لافتقادهم إلى يعني بشبابهم أو تركوا يعني مثلا عوائلهم كبروا أولادهم وبقوا كل واحد وحده والتقوا
يعني حضرتك ما بتأمني أنه في حب في يعني بالزواج أنه الأفضل أنه يعني
ما أنصح يعني يكون
نحترم رأيك أكيد
يكون يعني حرين طليقين أفضل والله
نحترم رأيك شكرا لك وأهلا وسهلا فيك
مع
السلامة الله معك سميرة بتوافقي على هالرأي انه قدي بيدوم بفكرك ايش طلعت
قديش بيدوم بفكرك ضحكتك انا حركاتي هيك اجانا اتصال تاني رح ناخده بين ما
اوكي الو
مرحبا
اهلا وسهلا يا هلا
كيفكم
الحمد لله شو برايك ينتهي الزواج بانتهاء الحب ولا لا
هلا هو بالنسبه للزواج هو كلمه زواج بالاصل يعني من خلق الانسان هو اسمه التزاوج يعني الزواج شيء والتزاوج شيء هو الانسان كان بالاول يعني تطور مثل الحيوان ما تطور فهو كان في تزاوج ما كان في شيء عقل ما كان في عقل كان في تزاوج لما تطور الإنسان شو صار عنده التزاوج مع العقل لما صار التزاوج صار العقل لما صار العقل ألف الحب لأنه الحب يجي من العقل
صحيح
فلذلك طالما أنه العقل ولد فإذا مرحلة الزواج الأولى هي تزاوج بعدين إذا في عقل بيألف الحب فإذا كان في عقل راح يتطمر العلاقة الزوجية إذا العقل ما تطور يعني بالنسبة للزواج فإذا يكون فاشل بالبداية
يعني الزواج لازم يتم على أساس العقل وليس القلب يعني
هو بداية الإنسان لما بيروح يتزوج هو بدنا نرجع على الأصول بدنا نرجع على بنية الجسم بنية الجينات بنية كل شيء أنه ليش أنا بدي أروح هي في شهوة جنسية إذا هي تزاوج يعني هاي حقيقة، هي ما في واحد رغبة. فلذلك إنه أنا عم بقول إنه إذا كان الإنسان رغبته بالزواج، فإذا هو تزوج، فلما تزوج هو في مرحلة معينة بده يدخل فيها. شو هي اللي بده يدخل فيها؟ بده يدخل فيها المودة والمعاملة، يعني العقل. فالعقل هو أسس على هذا الشيء هذا.
كتير سليم، بس انت يعني اذا كان بفترة من الفترات حس او اكتشفوا الزوجين انه هنن ما في توافق بيناتهم وفي عم بيصير نوع من التنافر، هل برأيك يتم الطلاق ام انه يستمر؟
لا لازم لازم اشوفي دائما لما بيصير شيء، لانه ما في شيء اسمه انه صار هيك، لما بيصير مشكلة فهمتي هالمشكلة بتتطور. فإذا كانت المشكلة انحلت فورا وغيرها انحلت وبعدين انحلت، لا هذا بيصير شيء طبيعي اسمه. فلما يصير مشكلة مثلا كبيرة وتتطور وما حد تنخفض، مثل انه يقول لك انه السرطان علي علي ما حد ينزل خلص. فنفس الشيء هون، هون انه انت لما تصير شغلات بسيطة تروح وتيجي بعدها تروح وتيجي، هاي شغلة طبيعية، هاي ما بتودي للطلاق. بس لما يكون في مشاكل حقيقية شو بيصير؟ هيك بيصير تكبر تكبر، بنعكس على الطرفين ويضلوا الطرفين خاسرين والولاد خاسرين. اما لا، عملية الطلاق هي عملية حقيقية مبنية. مظبوط معك إدمون جورج،
أهلا وسهلا. وشكرا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، شكرا لرأيك أيضا. يعني قدي الأساسات لازم تكون قوية ومتينة لحتى إذا كان بفترة من الفترات خمد هالحب أو أنه صار نوع من يعني التباعد الفكري، التباعد بهالشهاد، كيف منرجع نحن؟ هل نحن مسؤولين عن تقوية هالأواصر أو أنه نرجع نعيد شعلة هالحب هي من خلال حلول يعني تكون متوفرة، كمشاركة بالهوايات، كروح على السينما، يرجعوا يروحوا على مطعم يلتقوا؟ شو ما بتهزي راسك هلا بدك تحكي؟
ايه انا معك، يعني لانه هي السعادة بالحقيقة هي بتطلب مهارات سلوكية، يعني كيف فينا نحن نتعامل مع المشكلة. مثل ما قال مسيو إدمون انه اذا بتبلش المشكلة بتكون صغيرة واذا حليناها بأرضها بتنحل. المشاكل الصغيرة بتجي دايما، بس نحن ما نكبرها، نحن ما نحاول نخليها تكون مشكلة او ما نخليها تتطور. اذا في مهارات سلوكية للحفاظ على السعادة، وخصوصي بإدارة الخلافات الزوجية. يعني انا كمان لازم اطلع انه ليش المرأة لازم تطلع للزوج انه هو الغلطان. اوقات لازم تحاسب حالة، تطلع على حالة تشوف انه هو ليش غلق، اذا كان عنده تصرف معين او عنده ردة فعل فتبعت لشو، لتصرف صدر مني. فالانسان لازم يحاسب ويتحاسب لحتى يستوعب الاخر ويتحمله. فيمكن هو كمان ما بيتحمل المرأة، يكون عندها شغلات منا مزبوطة وما بيقدر يقولها فتظهر بشكل اخر. فلازم هي تتعمق بسبب الخلاف وتدرسه من كل النواحي وتحاول تستوعبه. هلا في حال انه ما في مجال للاستيعاب،
لما بيكون في نفور، مثل القصة اللي حكيت لنا يا هنادة، لما بيكون في نفور خلاص
في سبب للنفور، في سبب
يعني ما عاد في هالشي اللي عم تحكي عنه، خلاص انفقد.
اي مزبوط. لذلك انه بدها مثل ما عم قلك انه بدها تعمق، وبدها يعني بدها صبر شوي. اما اذا كان شيء طبعا خارج حدود الصبر وما في له حل ابدا، وقتها بنوصل للطلاق.
بدي اسال سامي هلا، هل برايك انه الزواج بينتهي بانتهاء الحب؟
بمقدمه الفقره قلتي بترحبي بإناس وبنادا وبسميره، ما رحبتي فيه؟
لا طبعا، انت العمود الفقري للبرنامج.
الله يخليكي،
ما يعني انت بكل فقره موجود معنا.
طيب شكرا.
بكل عمل
باختصار موجود. باختصار هند، الحب مؤلف من حرفين، الحاء والباء، يعني أصعب من أنه يتحدد بكلام. الحب هو مسيرة، والزواج هو ناتج عن الحب. بغض النظر بدرب الحياة في محطات كتيرة، القطار بهالحياة هي بتوقف بمحطة أولى وتانية، ببعض المحلات بيتسارع، ببعض المحطات بيتباطأ، لكن دائما بالأخير بيضل الحوار هو الأساس لأي علاقة بين اثنين. لا هو الطلاق الحل، ولا هو الاتفاق هو الحل، ولا شيء هو الحل. الحل لما الاثنين، الرجل والمرأة، يوم من الأيام بكافة أديان قالوا كلمة النعم واحد للآخر، بظن هاي لحالة بتكفي. يعني حب مع كلمة نعم نون والعين والميم بظن بتصوري هي الإيجابي.
شكرا لك.
أهلا وسهلا.
رح ننهي هالفقرة هاي. إناس شو بتقولي بآخر آخر كلمة؟
يعني هند بقول مثلا انه نحن دائما حريصين او دائما كل اثنين حريصين بعلاقتهم انه ضل علاقتهم منيحة مشان الاولاد مشان هاي المؤسسة ومشان دائما الاولاد يربوا بجو في حب وفي تفاهم وفي اهتمام. بس دائما مثل ما قالت سميرة كمان انه طرفين بيعطوا فرص لبعض ويشوفوا بعض شو هيك. بس لما بينتهي الحب تماما وبحل محله الكره مع انه تستغربي انه حب يقلب كره هاي صعب كتير. بس اذا فعلا هيك صار فلا يمكن الافضل انه نلتقى طريقة اخرى.
ونادى
هلا انا بقول ما في شيء صح وفي خطا وما في شيء بنطبق على كل البشر. اللي بقوله انه كل الاراء معقوله وكل الاحتمالات موجوده. الشغلة بتعتمد على نسبة مثل ما بقولوا السد اللي وصلوا له. الزواج ما هو حكم مؤبد ولا هو لعبة كل يوم نقول لا بطلنا ما بقى بدنا نلعب. كله بيعتمد على قدرة الإنسان على التعامل مع الظروف. وصل لطريق مسدود كيف بده ياخد قراره. هذا كله بيتبع من شخص لشخص حسب ظروفه. ومثل ما قلت ما في شيء صح ولا في شيء خطأ. كمان قدرتنا على الاحتمال تختلف من إنسان لإنسان. لهيك بقول كل احتمالات وردي.
سميرة مو معنا اليوم.
لا أنا معك لأنه كنت عم تقولي رح أنهي مع إناس. إذن مثل ما قلنا قلت أنا أنه السلوكية المرأة أو الرجل بالمحافظة على الحب والسعادة الزوجية مطلوبة تمام. يعني مطلوبة لتحافظ على الزواج وعلى استقرار الأولاد. يعني لا ننسى أنه نفسية الولد واستقرار شخصيته هي انعكاس للعلاقة بين الأم والأب بالبيت. فلذلك أنه لازم نحافظ على توازن هالعلاقة.
شكرا لكم أعزائي المستمعين. شكرا لأصغائكم.
أنا نعم رح أنهي بأغنية من كلمات وألحان سهير عيساوي وسلطان الطرب جورج والسوف بتلخص موضوعنا اليوم.
خليني أشكر سميرة وأشكر نادا وإناس على هالمشاركة وموعدنا معكم الأسبوع القادم. منودعكم ونترككم مع زميلنا سامي بكنز من كنوزه. Thank you.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم الموسيقى تتكلم بتوقيع عازف العود السوري عامر عموري. حلب 1961 نشأ ضمن أسرة فنية. والده محمد عموري مدرس موسيقى وعازف ترومبيت وعود، وأخاه غسان عموري عازف قانون. كانت البداية لعامر عموري العزف الارتجالي لموسيقى الفنان فريد الأطرش، الأمر الذي لفت انتباه والده لموهبته الفنية، ومعها بدأت مسيرته بالعمل الاحترافي مستفيدا من مدارس العزف على العود، ومنها الفنان العراقي عازف العود جميل بشير والذي يعتبره مثاله الأعلى.
Thank you.
المدرسة إلى مجموعة صغيرة هدفها تقديم الفن على مسارح المدينة، وصولا إلى خدمة العلم واللقاء بالفنان المطرب سمير جركس ليتشاركا معا بالعديد من الحفلات.
Thank you.
نتابع كنوز من الشرق. الموسيقى تتكلم بتوقيع عازف العود السوري عامر عموري. جمهوري مع العديد من مطربي حلب مع حفظ الألقاب صفوان عابد، حمام خيري، صباح فخري وفرقته 1989، فرقة السلاطين الطرب، أحمد أزرق، مصطفى هلال، بشار درويش وغيرهم. عامر عموري أن العمل ضمن الفرق الموسيقية يفرض عليه شروطا قاسية من حيث الالتزام كونه المصدر الوحيد للرزق، وبالتالي يبعده عن خصوصياته المستقلة. تجدر إشارة أيضا أن عامر عموري شارك ضمن مهرجان حوار الحضارات في كندا وفاز بلقب أفضل ارتجال حي. تكلم بتوقيع عازف العود السوري عامر عموري. قال الفنان أحمد أزرق أحد سلاطين الطرب بمدينة حلب عن الفنان عامر عموري بأنه يمتلك آلته بشكل كامل ويستطيع استثمارها لخدمة ما يريد قوله. إحساسه عال جدا، وحين أسمعه لا أمتلك إلا أن أطرب وأنتشي بجميل ما يعزف. معكم سامي هلال برنامج إذاعي السوري ليالي أمال الشام موريال كندا. تحياتي للجميع، بخص بالذكر السيدة نجم الهبر والصديق الغالي طوني الياس. أربعة القادم إن شاء الله نلتقي. Thank you.
We'll be right back.